بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم ضمن درس من دروس مبادرة رواء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى. مبادرة رواء هذه المرة تتحدث بفضل الله سبحانه وتعالى في موضوع عظيم، في موضوع عن الله سبحانه وتعالى، هو أعظم ما يتكلم عنه الإنسان، وأعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى هي آية الكرسي، وأعظم سورة تدعو الإنسان إلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى سورة الفاتحة. فكذلك من أعظم المواضيع التي يتحدث فيها الإنسان الحديث عن الله سبحانه وتعالى. وأما الموضوع الذي سأتكلم فيه معكم فهو موضوع أيضا يعني حقيقة أن الإنسان كان متردد قبل أن يتكلم فيه لما في يعني عظم هذا الأمر، وبالرغم من الأمر شبه بديهي عند الناس جميعها لكن تطبيقه في الحياة صعب جدا، وهو قضية الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى ومدى حاجة الإنسان إلى مولاه سبحانه وتعالى. وهذا أمر يعني عظيم جدا، وحتى لا أطيل يعني بإذن الله سبحانه وتعالى أتكلم معكم في ثلاث نقاط. النقطة الأولى بداية الرحلة وبداية التيه، النقطة الثانية لا تنسى ولا تغتر، النقطة الثالثة عطاءات الفقر. أما النقطة الأولى بداية الرحلة وبداية التيه، وهي أن من أوائل ما تكلم به القرآن في تعريف الإنسان بنفسه أنه فقير، أنه يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، وأن بداية التيه في حياة الإنسان تكون من استغنائه، في ظنه، في توهمه أنه يكون مستغنيا عن الله سبحانه وتعالى. في أول ما أنزل الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى. في أول ما نزل، في بداية هذه الرحلة، في بداية هذه الحياة إلى الله سبحانه وتعالى، في بداية الطريق إلى الله، أن الإنسان خلق من علق. العلق هذا المشهد الضعيف الذي يصف الإنسان في حالة من أشد لحظات ضعفه وتعلقه، وهو بيمتص الغذاء، وهو أشبه يعني بالدابة اللي هي العلقة، الحشرة الضعيفة البسيطة التي تتعلق بجدار الرحم. فكذلك الإنسان في تعلقه وافتقاره إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه كلما ازداد تعلقا بالله وبكتابه وبوحيه سبحانه وتعالى ازداد علما ونورا وفهما وبصيرة. وستحدث في هذا الأمر بإذن الله سبحانه وتعالى في قضية عطاءات الفقر. لكن في بداية الرحلة ينبغي للإنسان دائما أن يفهم أنه فقير إلى الله سبحانه وتعالى. هذا فقر لازم للإنسان، ملازم له، أي من طبيعته، من تكوينه، فهو خلق من علق، خلق من ضعف، ده أمر ملازم للإنسان. لذلك من الكلمات الرائعة اللي تكلم بها الإمام أبو الحسن الندوي عليه رحمة الله في كتابه الأركان الأربعة، ويتكلم عن علاقة الإنسان بالله، يعني كلمات أرجو أن تعودوا إليها، فهو يتكلم عن الإنسان، قال: ذلك الإنسان المخلوق الغامض المتناقض. فكان يشرح كيف أن الإنسان تحديدا من بين كثرة المخلوقات الموجودة هو أدق وأعمق صنعا، وأكثر غرابة وغموضا، وأكثر تناقضا وتضاربا. فيقول هو ضعيف، هذا الإنسان ضعيف، يحب القوة والغلبة، فقير يحب الغنى والخير، خاضع لناموس الموت والفناء، ولكنه محب للخلود والبقاء، متعرض للأمراض والأخطار، ولكنه ولوع بالصحة والسلامة، هلوع جزوع، ولوع طموح، كثير الحاجات، دقيق الرغبات، عميق الهواجس والخواطر، بعيد الآمال والنظرات، لا تروى غلته ولا تشبع جوعته، ملول طرف، سؤوم ضجر، يكره القديم التليد ويطلب المزيد الجديد. وأكمل عليه رحمة الله في كلام بديع. فالشاهد أن طبيعة الإنسان أنه يحتاج إلى الله في كل لحظة، هو في أصل خلقته، في ضعفه، وهو من مني، من أول لحظة مني يمنى. وشوف كلمة يمنى، وهو يقذف وهو في ضعف لا يستطيع أن يتمالك ولا يستطيع أن يتماسك، فهو أجوف، وبينت هذا في درس بهذا العنوان. فالإنسان أجوف، ضعيف، لا يتمالك، قال الله: خلق الإنسان ضعيفا. فهو أصلا في أصل خلقته في ملازم له هذا الضعف. ومع تطور العلوم التجريبية وفهم الإنسان وعمق الإنسان في والعلوم الطبية، بيكتشف الإنسان مدى احتياجه إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء. هذا التعقيد وهذا التركيب وهذه الدقة المتناهية شيء عظيم جدا جدا جدا، يعني في خلق الإنسان في كل خلية وفي كل عضلة وفي كل وعاء دموي يحتاج الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. فبداية الرحلة على الحقيقة، بداية السير إلى الله سبحانه وتعالى، يكون بأنه ينبغي الإنسان أن يعلم فقره. وبداية التيه في قوله سبحانه وتعالى: أن رآه استغنى، يتيه الإنسان ويضل حينما يظن نفسه مستغنيا. وانظر إلى التعبير القرآني، لم يقل أنه غني الإنسان ولكنه يظن نفسه مستغنيا. انظر إلى كمية التوهم التي تخبرنا به هذه الآية، يظن نفسه مستغنيا استغنى. وقال بعض أهل العلم: ألف والسين والتاء للشدة والتكلف، وكأنه من بذل مجهوده وطاقته يظن أنه بهذا المجهود وبهذه الطاقة والقوة استغنى عن مولاه، ولكنه يظل ضعيفا في كل طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. أو الألف والسين والتاء التوهم والظن، إنسان يتخيل هذا الأمر، يتوهم هذا الأمر. ويعني حينما تعود إلى كتب التفسير وتبحثوا إلى كيف بحث العلماء في هذه الآية أن رآه استغنى، والقصة أصلا في أن أبي جهل تعرض، أن أبا جهل تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم وواقف أمام الدعاة، لأنه يظن الإنسان أنه يستغني عن الله سبحانه وتعالى. فالإنسان ينهى الناس عن الصلاة ويمنع الناس من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لأنه يظن أنه ليس في حاجة إلى مولاه. فبداية التيه بشرية، وبداية الضلال في البشرية، وبداية الظلام في البشرية أنها تستغني عن الله سبحانه وتعالى. وكيف تستغني عن الرب سبحانه وتعالى؟ أول حمد: الحمد لله رب العالمين. هذه أعظم نعمة للإنسان أن الله سبحانه وتعالى رب العالمين، فكيف يستغني ذلك الإنسان عن مولاه؟ فهذا هو بداية التيه وبداية الضلال. فكانت بداية الرحلة أن الإنسان من علق، أنه ضعيف، وبداية التيه وبداية الضلال والظلام أنه يظن نفسه مستغنيا عن الله سبحانه وتعالى. أما النقطة الثانية: لا تنسى ولا تغتر. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، في سورة عظيمة في سورة فاطر، بعد الحديث عن آيات الله سبحانه وتعالى وعن إعراض المشركين الذين يظنون أن لهم العزة بعيدا عن الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا وهم. الإنسان يعني بداية الخلق من مني يمنى ومن علق، بداية الإنسان خلق ضعيفا، خلق من ضعف، خلق من علق. طب ده ممكن الإنسان يستوعبه حينما يتأمل في هذه اللحظة، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث، بصق النبي صلى الله عليه وسلم في يده بصقة، وقال: يقول الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. استحضار هذا الموقف وهذه اللحظة في حياة الإنسان تشعره وتذكره بالضعف. لكن للأسف الإنسان في منتصف الطريق، وده النقطة الثانية لا تنسى ولا تغتر، في منتصف الطريق حينما يحصل كثيرا من الأسباب والقوة والمال والعتاد والسلطة، يظن أنه يستغني عن الله سبحانه وتعالى بهذه الأشياء، فتأتيه المذكرات وتأتيه المفكرات التي تذكره بضعفه وبعجزه. تأتي الأمراض، تأتي الابتلاءات، تأتي الأرض تتزلزل من تحت قدمه، وتأتي السماء تمطر والرعد والصواعق من فوق رأسه، والجبال تهتز بجواره ليعلم أنه ضعيف. يأتي، لا أقول الجبال والسماوات والأرض، يأتي ذلك الفيروس الضعيف حينما يخترق جسد الإنسان ويتمكن منه، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله حسن الخاتمة. رأينا كيف أن ذلك الفيروس، فيروس كورونا، عطل حياة كثير من الناس، وغيره وغيره. كيف تأتي هذه الأمور في منتصف الطريق لتذكر الإنسان بضعفه؟ الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه يقدر هذه الأمور التي تذكر الإنسان بفقره واحتياجه إلى مولاه، يضعه الله سبحانه وتعالى في منتصف البحر ليجأر وينادي: يا الله لا تتركني، ويعيده مرة أخرى إلى البر، ولكن ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فمن رحمته سبحانه وتعالى أنه يذكر الإنسان بالأمور الشرعية بالآيات والأحاديث، ويذكره بالأمور القدرية، يذكره بكل هذه الأمور، يذكره باحتياجه وفقره إليه سبحانه وتعالى. فإياك أن تغتر وإياك أن تنسى. تذكر قول الله سبحانه وتعالى: هذا معك، هذا الأمر طوال رحلتك إلى الله. فليست البداية فقط بالافتقار، ولكن الافتقار هو زاد الرحلة. قال الله: يا أيها الناس أنتم الفقراء. الألف واللام بعض أهل العلم نظر أنها تفيد الاختصاص، أي أنتم فيها نوع، يعني يسميها البلاغة نوع من القصر، أي أنتم فقط الفقراء. فهل معنى الآية قصر كما بيرجح ابن عاشور قصر قلب، يعني ليس الله فقير إليكم ولكنكم أنتم الفقراء إلى الله، أنتم تحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم، شوف التعميم، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم، يا عبادي كلكم يا الله جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار. هذه الحقيقة، مهما تزين فلان بالثياب وبالسلطة كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فهذا النداء: يا أيها الناس أنتم الفقراء، بيان لفقر الإنسان، أو أن الإنسان هو أشد المخلوقات افتقارا إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام البقاعي هنا اختار هذا الأمر وأشار إلى معنى بديع، إن طبيعة الإنسان المختلفة، وده الكلام اللي ذكره الإمام الندوي، طبيعة الإنسان المختلفة تجعله أكثر الناس، أكثر المخلوقات احتياجا إلى الله، وكأنه هو المخلوق الوحيد الذي يحتاج إلى الله، بالرغم أن كل المخلوقات تحتاج إلى الرب، فهي تربو تحتاج إلى الرب سبحانه وتعالى الذي خلقها وهو الذي يعني يقيمها ويقدرها، فالمخلوقات تحتاج إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الإنسان أشد المخلوقات احتياجا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو يحتاج إليه في كل شيء. لذلك ما أبدع كلام الشيخ السعدي حقيقة في هذه الآية، ارجعوا إليه في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: أنتم الفقراء إلى الله، ذكر كلاما بديعا، وكيف أنه حاول أن يفصل، وكلام الشيخ السعدي في مثل هذه الأمور أغلبه مأخوذ من كلام ابن تيمية وابن القيم، وهو حاول أن يلخص الأمور فقال: فقراء الله من جميع الوجوه، فقراء في إيجادهم، في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارح، في الأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة، في صرف النقم ودفع المكاره وإزالة الكروب والشدائد، في تربيتهم بأنواع التربية وجناس التدبير، في تألههم وحبهم وتعبدهم وإخلاص العبادة له، في تعليمهم ما لا يعلمون وعملهم بما يصلحهم، فلولا تعليمه لم يتعلموا ولولا توفيقه لم يصلحوا، فهم فقراء إليه بالذات في كل شيء. ثم أخبر أن الموفق هو الذي، اسمعوا الكلام، الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه. الله أكبر. هو الذي يستمر على هذه الحال، لا تأتيه لحظات الافتقار كمجرد يعني فلاش كده سريع من النور، عابر خاطف كالبرق ثم يختفي. لا، الموفق هو الذي يظل يتذكر، دائما يتذكر فقره في كل لحظة من لحظات حياته، وهو ينزل من بيته، وهو يعود إلى داره، وهو يأكل الطعام، وهو يسافر يحتاج إلى الله، فهو يسافر ويقول: أنت الصاحب في السفر، يأكل الطعام ويقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، وهكذا يتحرك في كل حالة وفي كل وقت من أوقاته وحالة من حالته، يعلم أن من الله المدد وإليه الوجهة. فهو شعاره: أنا بك وإليك. هو المدد من الله سبحانه وتعالى وإليه الوجهة، منه العون وإليه القبلة سبحانه وتعالى، يعلم أنه من الله وإلى الله، يعلم أنه جاء بقدرة من الله سبحانه وتعالى، وأنه يسير إليه بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في قيام الليل في دعائه: أنا بك وإليك. فإياك أن تنسى أو تغتر في منتصف الرحلة بما حصلت، حتى ولو من طاعات أو من علم أو من أسباب أو من غير ذلك، فسوف تأتي لحظات العري التي تنكشف عنك فيها كل هذه الأمور، وتسقط الأقنعة، ولا يبقى لك إلا أن تلجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى. أخيرا أحبتي في الله، عطاءات الفقر، ما أجمل ذلك الإنسان المفتقر إلى مولاه الذي يبصر ذلك الفقر من بداية الرحلة إلى نهايتها. انظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء، الله أكبر، في استغاثته لنزول الماء قال: اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث. الله أكبر، ما أجمل هذه الكلمات، حقا من استحضر هذه الكلمات: أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. الله أكبر، عطاءات الفقر تعطي الإنسان نورا يبصر به قدرة الله سبحانه وتعالى. من أبصر فقره وأيقن بضعفه علم أن الله هو القوي وأن الله هو العزيز، اعتقاد وفهم الإنسان لفقره يفتح له آفاقا من معاملة الله سبحانه وتعالى. نقطة قوة الإنسان في فقره، نقطة قوة الإنسان الحقيقية في فهمه لفقره. هذا الفقر يفتح له عطاءات عظيمة من الراحة والغنى والطمأنينة والأمن، لأنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى سلما لرجل لا يكون فيه شركاء متشاكسون، ولكنه يستسلم إلى مولاه في كل شيء، يفوض إلى الله سبحانه وتعالى أمره في كل شيء. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: دعوات المكروب، اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. هكذا يكون العبد فقيرا إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا أبصر فقره علم أن الله سبحانه وتعالى بيده الشيء، كيف لا يبصر ذلك الفقر ولا يعلم أنه فقير والله بيده كل شيء. قال سبحانه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. سبحان الله، انظروا إلى عطاءات الله سبحانه وتعالى. الإنسان يكتسب قوته بملاحظته لفقره، فالإنسان يعرف غنى الرب سبحانه وتعالى ويتعرف على الله سبحانه وتعالى بمعرفته لفقره. فكلما أبصر الإنسان ضعفه وحاجته إلى الله في كل شيء فتح له نور عظيم في قلبه، وأبصر حاجته إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء، عندئذ ينطلق اللسان بذكره، ولا يزال لسانه رطبا بذكر الله، لأنه يعلم أنه يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل شيء. هكذا يمشي كما يمشي الفقير، ويطيع كما يطيع الفقير، ويأخذ بالأسباب كما يأخذ الفقير، ويسعى لرزقه كما يسعى الفقير. فهو فقير في كل شيء، فقير في علمه، فقير في طاعته، فقير في عمله حتى وفي قوته، فقير إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الفقير الذي حقق ذلك الفقر هو الغني حقا. قال الله سبحانه وتعالى: فكنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون فقراء إليه حقا، لا مجرد القضايا الكونية القدرية، ولكن أيضا على مراد الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. فلا علم لنا إلا ما علمتنا، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا، ولا طاعة لنا إلا ما أعنت عليها. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله.